إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تعالى أنزل هذا القرآن لأجل أن يتدبره الناس، ولأجل أن يعملوه، فهذا القرآن حياة للقلوب، فالقلب كالأرض الميتة لا تحيا إلا بالمطر، فالقرآن ربيع القلوب، كما سمعتم في الدعاء: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. أيها المسلمون الكرام، إن هذا القرآن إذا نزل على القلوب الصالحة، على القلوب الحية، أثر فيها تأثيراً عظيماً، وذلك أنها عرفت أنه تنزيل من حكيم حميد، وذلك أنها عرفت أن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يستطيعون ذلك، ولأنها عرفت أنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بعشر سور من القرآن لا يستطيعون ذلك، بل لو اجتمعوا على أن يأتوا بسورة واحدة من القرآن لا يستطيعون ذلك، لأن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به وأنزله على رسله لأجل أن يبلغه عباده، فيفوز به من يفوز، وينجو به من ينجو، وفي المقابل يهلك به من يهلك. لهذا أيها المسلم الكريم، لا يكن نصيبك من القرآن مجرد التلاوة وتحريك اللسان به، بل الواجب عليك أن يتحرك قلبك به مع تحرك لسانك. وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنت أيها المسلم الكريم، نزل هذا القرآن عليك لأجل أن تتدبره ولأجل أن تتفهمه، لا أن تقرأه فحسب. كيف تعرف أنه لا يوجد فيه اختلاف وأنت لا تعرف معانيه ولا تتفهمه ولا تتدبره؟ بل الذي يجب عليك أن تفهم ما تقرأ وأن تتدبر فيما تتلو حتى ينفعك الله سبحانه وتعالى به. ولهذا ذم الله سبحانه الذين لا يتدبرون القرآن وأخبر عن قلوبهم أنها عليها أقفال. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فإياك أيها المسلم الكريم، وإياك أيها المستقيم، وإياك أيها الصالح، أن يكون نصيبك من القرآن مجرد القراءة، بل لا بد أن تتفهم، بل لا بد أن تعرف، بل لا بد أن تتدبر. فإن أعظم كرامة أعطيها المسلم هي الفهم عن الله والفهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، لأجل أن نعرف القدر العظيم لهذا القرآن، ولأجل أن نعرف الحقيقة التي عليها قلوبنا لنستمع إلى هذه الآية العظيمة. قال ربنا في كتابه الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فماذا يكون الواحد منا أمام هذا الجبل العظيم؟ لو نزل القرآن على الجبل لرأيت الجبل بعينك رؤية حسية خاشعا متصدعا يتصدع ويتشقق، تنفك الحجارة العظيمة من الجبل لأجل سماع القرآن، خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله، لأنه يعرف أن هذا القرآن كلام الله سبحانه أنزله على عباده تكليفا لهم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فانظر في قلبك أيها المسلم الكريم، انظر في قلبك ما مقدار تأثره بالقرآن، انظر في قلبك أثناء تلاوتك للقرآن، انظر في قلبك أثناء سماعك للقرآن، سواء كنت في صلاة أو كنت في غير ذلك من المجالس التي يتلى فيها كلام الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل، ليس على حيوان صغير ولا على شجرة صغيرة ولا على غير ذلك، بل ذكرت أعظم المخلوقات وهي الجبال الصلبة العظيمة، فغيرها من باب أولى أنه يتأثر بهذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله عز وجل. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. لهذا أيها المسلمون الكرام، الذي لا يتدبر ولا يتفهم ولا يخشع قلبه حتى لو كان في عداد الصالحين، حتى لو كان محسوبا عند الناس من الصالحين، وحتى لو ظهرت عليه أمارات الاستقامة، وحتى لو سمي بأنه طالب علم، لكنه بعيد عن التدبر وبعيد عن الفهم، فإنه والعياذ بالله يكون من المحرومين. لهذا إخواني في الله، علينا أن نعيد النظر في تأثرنا بالقرآن، في تأثرنا بالقرآن، وفي حال قلوبنا عند تلاوة القرآن وسماعه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال الله تعالى يحكي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد ذكر أهل العلم أن الهجر للقرآن أنواع، قد يكون الهجر هجر تلاوة لا يتلوه ولا يقرأه، وقد يكون الهجر هجر عمل هو وإن تلاه لكنه لا يعمل به، وقد يكون الهجر هجر تدبر وإن تلاه وإن عمل ببعض الأحكام لكنه يعملها تقليدا للناس، لا يتدبر ما في القرآن ولا يعمل لأجل أنه فهم مراد الله مما في هذا القرآن. فلهذا هذا الصنف أو هذه الأصناف كلها تدخل ضمن هذه الآية. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لهذا أيها المسلم الكريم، إذا أردت أن تحفظ القرآن وإذا أردت أن تتعلم العلم، فلا تكن همتك قاصرة على مجرد الحفظ، أنك تقرأ السورة والسورتين أو الصفحة والصفحتين، وإذا بغاية همتك أن تستطيع أن تحفظها حتى تسمعها لفلان المدرس أو فلان القارئ، وإذا بك لا تعرف شيئا مما قرأته ولا تتدبر في شيء مما قرأته. هذا القرآن الذي قرأته، هذا القرآن الذي اجتهدت فيه، يأتي يوم القيامة ويكون حجة عليك والعياذ بالله، لأنك لم تتدبر ولم تفهم. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون القرآن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القليل القليل، ولا يستكثرون من ذلك، يأخذونه ويحفظونه ويتعلمونه ويعملون به. أما نحن إذا نظرنا في أحوالنا، إذا نظرنا في أمورنا الخاصة عند مراجعتنا للقرآن، لوجدنا أن غاية الهمم عند كثير منا مجرد الحفظ، أن يكون حافظا له وأن يكون مسمعا له، وقليل منا من يتوجه نظره لتدبر كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا هذا الصنف والعياذ بالله غالبا ما تأتي الفتن فتأخذ كثيرا منهم والعياذ بالله. ألم نسمع إلى قول الله تعالى في أوائل سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. لهذا الذي يحفظ القرآن ويقرأ القرآن ولا يتدبر في معاني القرآن ولا يفهم ما يقرأ يخشى عليه والعياذ بالله أن يأتي عليه زمان وأن يأتي عليه سنة من السنون أو من السنين وإذا به ينحرف مع فكر من الأفكار أو مع فتنة من الفتن والعياذ بالله رب العالمين ويتبع المتشابه ويترك المحكم لأجل أنه ما عرف القرآن وما فهم القرآن أخذه حفظا وأخذ أعماله تقليدا واعتمادا على بعض الناس من مشايخه أو ممن يراهم أهل فضل في نظره فإذا تغيروا وإذا انحرفوا والعياذ بالله كان من أشد المنحرفين معهم ومن أوائل المتعصبين لهم. فلهذا عباد الله لا بد أن تكون صلتك بالقرآن صلة تلاوة وصلة علم ومعرفة وتدبر وصلة عمل حتى يثبتك الله سبحانه وتعالى حتى تلقاه وأنت على خير واستقامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني في الله، إنه ينبغي للمسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يعتني بالقرآن وأن يعتني بما يعينه على القرآن. فلهذا أنت إذا أقبلت على هذا المكان المبارك لا يكون إقبالك لأجل أن ترجع إلى بلدك وأنت من العلماء أو لأجل أن تكون من طلبة العلم أو لأجل أن تكون من الوعاظ أو من الدعاء أو ممن يشار إليك بالبنان. لا تكن هذه نيتك ولا يكن هذا قصدك، بل ليكن قصدك أنك ما جئت لهذا المكان إلا لأجل أن تتعلم كلام الله سبحانه وتعالى وتعرف مراده الذي أراده منك فتعمل به حتى تلقاه سبحانه وتعالى وأنت على ذلك. ما من درس تدرسه وما من علم تدخل فيه وما من فن تمارسه من فنون العلم إلا وقصدك فيه أن تتوصل بذلك لفهم القرآن. إن درست النحو واللغة العربية لا يكن قصدك أن يستقيم لسانك فتقوم أمام الناس فتعظ المواعظ وتتكلم بالكلام المستقيم الذي لا عوج فيه ولا زلل فيه ولا خطل أبدا، بل ليكن مرادك من ذلك أنك تعرف معاني القرآن وأنك تتدبر في كلام الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. فأنت تدرس اللسان العربي لأجل أن تتفهم هذا القرآن. إن درست العقيدة فعليك أن تدرسها وفي نيتك أنك تعرف ذلك من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتتدبر في القرآن وتعرف العقائد الصحيحة التي أرادها الله منك. إن درست الفقه، إن درست الأصول، إن درست ما درست من العلوم، كل ذلك يكون قصدك ويكون مرادك أن تتوصل به لأن تفهم الكلام الذي أنزله عليك رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو هذا القرآن. إخواني في الله، إن الإنسان إذا أخل بهذا الجانب العظيم الذي هو سلامة النية وصحة القصد قد يستمر فترة من الفترات وبرهة من الدهر، لكن كما سمعتم يأتي عليه الوقت الذي يظهر على حقيقته ويفضحه الله سبحانه وتعالى أنه ما هو حول القرآن ولا هو حول التدبر، وإنما أراد شيئا فوجده، ثم يظهر بعد ذلك على حقيقته التي في قلبه. لهذا إخواني في الله، من أراد الثبات على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليصحح مراده من طلبه للعلم ومن قراءته للقرآن، وليصدق في الانتفاع بالقرآن أكثر من انتفاعه ببعض المواعظ. قد يأتي واعظ من الوعاظ، وناصح من الناصحين، وفصيح من الفصحاء، فيتكلم ويرفع صوته ويخفض صوته، وإذا بك تتأثر، وإذا بقلبك يخشع، ثم تقرأ كلام الله سبحانه وتستمع الآيات تتلى عليك، وإذا بقلبك لا يخشع، وإذا بالقلب لا يخشع. هذه موعظة الله سبحانه، وتلك موعظة الناس. خشع قلبك لموعظة الناس ولم يخشع قلبك لموعظة الله. عباد الله، إننا في خطر عظيم إن كان حالنا هذا. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم. هذا القرآن موعظة من ربك لك. وما قدر الله حق قدره، لو أن الناس قدر الله حق قدره لخشعت قلوبهم عند سماع القرآن. في أوائل سورة الأنفال ذكر الله تعالى آية عظيمة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أنت مؤمن؟ أنت سني؟ أنت سلفي؟ أنت على السلفية الصحيحة؟ ما لك لا يخشع قلبك؟ ما لنا يا أيها الناس قلوبنا لا تخشع من القرآن؟ ونحن نزكي، أو ونحن كثير منا يدعي أنه سلفي وعلى الجادة ويرفع رأسه بذلك. السلفية سلفية المنهج، وسلفية العقيدة، وسلفية العمل، ليس مجرد سلفية المنهج والعمل خارب والقلب قاسٍ. لا بد أن يخشع القلب بالقرآن، ولا بد أن يتعظ بالقرآن أكثر مما يتعظ بغيره. إذا أردت أن تعرف نفسك وتعرف قدر الإيمان الذي عندك، فانظر كم تأثرك بالقرآن، ما مقدار تأثرك عند سماعك أو تلاوتك لكلام ربك سبحانه وتعالى. ستعرف عند ذلك المنزلة التي أنت فيها من الإيمان. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة من الله، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أكثر مما يزداد إيمانهم من المواعظ ومن كلام الناس. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لهذا إذا جئت تقرأ في القرآن حتى من السور القصيرة تجد التهديد، وتجد الوعيد الشديد، وتجد التحذير من النار، وتجد الترهيب من عذاب الله سبحانه وتعالى. فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، والقلوب أوعية، فالله سبحانه وتعالى يختار منها ما شاء لحمل القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن. فالسعيد من اختاره الله سبحانه وتعالى واختار قلبه وجعله وعاء يحمل القرآن ويحمل كلام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.